نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر إشعياء. النقطة الأولى، بنية سفر إشعياء. هناك من يعتقدون أن سفر إشعياء كتبه كاتبان أو ربما ثلاثة كتاب، فهم يعتبرون أن الأصحاحات من الأول وحتى 39 دونها الكاتب الأول، والأصحاحات من 40 وحتى 55 دونها الكاتب الثاني، أما الأصحاحات من 56 وحتى 66 دونها الكاتب الثالث. وهم يبنون رأيهم هذا على الفرضية القائلة بأن النبوءات المتعلقة بالمستقبل هي شيء لا يصدق، وبالتالي فإن تلك النبوءات المزعومة دونت بعد وقوع الأحداث وليس قبلها. وهم ينادون بوجود كاتبين أو ثلاثة لهذا السفر لأنهم يرون أن الأحداث المذكورة في هذا السفر ترجع إلى ثلاث فترات زمنية، ألا وهي ما قبل السبي وأثناء السبي وما بعد السبي. لهذا فقد افترضوا أن الأصحاحات من الأول وحتى 39 كتبت قبل سبي يهوذا بوقت طويل، وأن الأصحاحات من 40 وحتى 55 كتبت أثناء السبي، وأن الأصحاحات من 56 وحتى 66 كتبت بعد السبي. على الرغم من هذا كله، فإن الدليل الداخلي يؤكد أن سفر إشعياء هو وحدة واحدة وأن الكاتب هو شخص واحد، وسوف نكتفي هنا بذكر ثلاثة براهين على ذلك. البرهان الأول هو أن النبوءات المدونة في سفر إشعياء هي نبوءات حقيقية وقابلة للتصديق، فالرأي القائل باستحالة وجود نبوءات عن المستقبل هو رأي مرفوض بناء على الأدلة الكتابية. فعلى سبيل المثال، لقد عاش الملك يربعام من سنة 932 إلى سنة 911 قبل الميلاد، وقد سبك عجلي ذهب وأقام واحدا في بيت إيل والآخر في دان، كما أنه شيد مذابح للعبادة على التلال وكرس لها كهنة من عامة الشعب. وذات يوم بينما كان يربعام واقفا عند المذبح ليوقد عليه، جاء أحد رجال الله وتنبأ أن ملكا اسمه يوشيا سيأتي ويذبح كهنة الأصنام على ذلك المذبح. وقد وردت هذه النبوءة في سفر الملوك الأول في الأصحاح 13 من الآية الأولى وحتى الثالثة، وقد تحققت تلك النبوءة بالفعل بعد نحو 300 سنة عندما ذبح الملك يوشيا كهنة الأصنام على مذابحهم. ويمكنك أن تقرأ عن تحقق تلك النبوءة في سفر الملوك الثاني في الأصحاح 23 والآيتين 15 و16. هناك مثال آخر على تحقق النبوءات، فقد تنبأ النبي ميخا في سفر ملاخي الأصحاح الخامس والآية الثانية أن المسيح الآتي سيولد في بيت لحم، وبعد نحو 700 سنة ولد يسوع المسيح في بيت لحم، وهذا مذكور في إنجيل متى الأصحاح الثاني من الآية الأولى وحتى السادسة. وهكذا عزيزي المستمع، إذا كان باستطاعة الأنبياء أن يتنبأوا باسم الملك الذي سيملك بعد 300 سنة، أو أن يتنبأوا باسم المكان الذي سيولد فيه يسوع المسيح بعد 700 سنة، فما الذي يمنعنا من تصديق نبوءات النبي إشعياء؟ لقد تنبأ النبي إشعياء في سفره والأصحاح 44 والآيات 28 ثم في الآية الأولى من الأصحاح 45 بأن ملكا اسمه كورش سيخضع الأمم ويأمر بإعادة بناء أورشليم والهيكل. وبعد نحو 200 سنة قام كورش بتأسيس إمبراطورية مادي وفارس وأخضع الأمم وأمر بإعادة بناء أورشليم والهيكل. لذلك لا يمكن لبنية سفر إشعياء أن تستند على فرضية استحالة النبوات. البرهان الثاني، الدليل الداخلي للأصحاحات من 40 وحتى 66 يبرهن على أن السفر كتب في أرض فلسطين قبل السبي، شأنه في ذلك شأن الأصحاحات من 1 وحتى 39. فمن الواضح أن الكاتب كان ينظر من أرض فلسطين باتجاه الشرق، فنحن نقرأ في إشعياء الأصحاح 46 والآية 11، يقول: داع من المشرق الكاسر من أرض بعيدة رجل مشورتي. وفي إشعياء الأصحاح 40 والآية 9 والآية 6 من الأصحاح 62 يتحدث الكاتب من منطلق علمه بأن مدينتي يهوذا وأورشليم ما زالتا قائمتين. أما في الأصحاح 58 والآية 6 فيقول الكاتب إن محاكم المدينتين ما تزال مفتوحة وتقوم بعملها. لكن أهم اعتراض على القول بأن الأصحاحات من 40 وحتى 66 كتبت أثناء السبي أو بعده هو الإشارات العديدة إلى عبادة الأصنام في هذا القسم. فالأصحاحات من 40 وحتى 66 تصف بدقة متناهية أنواع عبادة الأصنام التي كانت تمارس في فترة حكم الملك منسى. ويمكن للمرء أن يتحقق من هذه المعلومة بمقارنة ما ورد في الأصحاح 21 من سفر الملوك الثاني والأصحاح 33 من سفر أخبار الأيام الثاني بما ورد في إشعياء الأصحاح 44 من الآية 9 وحتى 20 وأيضا في الأصحاح 57 من الآية 4 وحتى 7 وثم في الأصحاح 65 من الآية 2 وحتى 4 وأخيرا في الأصحاح 66 والآية 17. فالتلال التي كانت تمارس عليها عبادة الأصنام تجعلنا نستبعد أن تكون بابل هي المقصودة هنا، لأن بابل هي أرض مسطحة لا تلال فيها. كذلك فإن الأشخاص الذين عاشوا بعد السبي، ولا سيما النبي حجي والنبي زكريا والنبي ملاخي والكاتبان عزرا ونحمية، يؤكدون أن يهوذا بعد السبي كانت خالية من عبادة الأصنام. لذلك لا يمكن لبنية سفر إشعياء أن تستند على فرضية أن السفر كتب أثناء السبي. البرهان الثالث هو أنه إن كان بإمكان النبي إشعياء أن يتنبأ عن قيام الإمبراطورية البابلية وسقوطها في الأصحاحات من 1 وحتى 39، فمن المرجح أن الشخص الذي تنبأ عن قيام الإمبراطورية البابلية وسقوطها في الأصحاحات 40 وحتى 66 هو الشخص نفسه. نجد في الأصحاح 13 من سفر إشعياء نبوءة ضد بابل التي كانت في ذلك الوقت مجرد مقاطعة صغيرة خاضعة للإمبراطورية الأشورية، لكن النبوءة تقول إن بابل ستصبح جيشا عظيما يسحق الممالك الأخرى ويعاقب الأمم على شرورها، وإنها ستكون متعجرفة وعديمة الرحمة، وإنها ستجتاح أرض فلسطين وتصبح مجد الممالك. كما أن الأصحاح 13 يتنبأ عن دمار بابل على يد الماديين. كذلك فقد تنبأ الأصحاحان 46 والسابع والأربعين عن دمار بابل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كاتب هذين القسمين من سفر إشعياء هو شخص واحد. البرهان الرابع هو أن كتاب العهد الجديد كانوا يؤمنون بأن كاتب سفر إشعياء بأكمله هو شخص واحد فقط. فالآيات من إنجيل يوحنا في الأصحاح 12 من الآية 38 وحتى 41 تقتبس من إشعياء الأصحاح 53 والآية الأولى، وأيضا من إشعياء الأصحاح 6 والآيات 19، على اعتبار أن كاتبهما هو نبي واحد اسمه إشعياء. وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن سفر إشعياء هو وحدة واحدة وأن الكاتب واحد أيضا. النقطة الثانية، الخلفية التاريخية لسفر إشعياء ومحتواه وتقسيمه. يمكن تقسيم سفر إشعياء إلى 4 أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاحات 1 وحتى 6 ويغطي فترتي حكم الملك عزية والملك يوثام. فقد ملك عزية 52 سنة من سنة 788 إلى سنة 737 قبل الميلاد. وفي السنوات 13 الأخيرة من حياته أصيب الملك عزية بالبرص، فعزل من منصبه وتربع ابنه يوثام على العرش بدلا منه. وقد حكم الملك يوثام من سنة 750 إلى 737 قبل الميلاد. ونقرأ عن فترة حكم هذين الملكين في الأصحاحين 26 و27 من سفر أخبار الأيام الثاني، والأصحاحات 5 الأولى تتطابق تماما مع ما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني. قبل 100 سنة من حكم عزية عانت إسرائيل ويهوذا الكثير على يد آرام، لكن في عهد عزية اختبرت إسرائيل فترة من القوة والازدهار. على الرغم من ذلك فقد تمرد بنو إسرائيل على الرب وأداروا ظهورهم له. ورغم أن أشور لا تذكر للمرة الأولى إلا في القسم الثاني من السفر، أي في عهد الملك آحاز، إلا أن خدمة النبي إشعياء كانت قد بدأت في فترة بروز قوة أشور. وقد تلقى إشعياء دعوته كنبي في سنة وفاة الملك عزية، أي في سنة 737 قبل الميلاد. تحتوي الأصحاحات من 1 وحتى 6 على دينونة ووعد، وهي تقسم إلى 4 أقسام ثانوية. فالأصحاح الأول يتحدث عن دينونة إسرائيل بسبب شرها وتمردها، والأصحاحات من 2 إلى 4 تتحدث عن مجد إسرائيل الزائف ومجدها الحقيقي. أما الأصحاح 5 فيتحدث عن التهديد والهجوم اللذين لحقا بإسرائيل جراء عصيانها للرب وابتعادها عنه، والأصحاح 6 يتحدث عن دعوة إشعياء ومأموريته. أما القسم الرئيسي الثاني فيتألف من الأصحاحات 7 وحتى 12، وهو يغطي فترة حكم الملك آحاز. وقد ملك آحاز 6 سنوات و10 أشهر، أي من سنة 734 إلى سنة 727 قبل الميلاد. ونجد وصفا لفترة حكمه في الأصحاح 28 من سفر أخبار الأيام الثاني. كان الملك آحاز شريرا جدا لأنه نشر عبادة الأصنام في يهوذا. لهذا فقد سمح الله لرصين ملك آرام وفقح ملك المملكة الشمالية أن يهاجما المملكة الجنوبية. في الوقت نفسه أرسل الرب النبي إشعياء لتشجيع الملك آحاز، ولا سيما عن طريق التنبؤ عن ولادة المسيح الذي سيملك بالبر إلى الأبد على مملكة داود. لكن آحاز رفض أن يصغي إليه واختار أن يتكل على ملك أشور لإنقاذه من آرام وإسرائيل. وقد قامت أشور بمهاجمة دمشق عاصمة الآراميين في سنة 734 قبل الميلاد، وأيضا السامرة عاصمة المملكة الشمالية في سنة 732 قبل الميلاد. لكن بدلا من أن تصبح أشور أداة لإنقاذ يهوذا كما كان الملك آحاز يأمل، فقد أصبحت أداة في يد الله لمعاقبتها. نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 24:28 أن آحاز مات في سنة 727 قبل الميلاد، وهي نفس السنة التي مات فيها ملك أشور تغلث فلاسر. نقرأ في القسم الثاني من سفر إشعياء، أي في الأصحاحات 17 حتى 12، عن التباين بين ممالك العالم ومملكة الله، ويمكن تجزئة هذا القسم الرئيسي إلى 4 أقسام ثانوية. فالآيات من الأولى في الأصحاح 7 وحتى 7 في الأصحاح 9 تتحدث عن نوعين من المعونة، معونة أمم العالم ومعونة الله. والآيات من 8 في الأصحاح 9 وحتى 4 في الأصحاح 10 تتحدث عن دينونة الله على مملكة إسرائيل، والآيات من 35 وحتى 34 في الأصحاح 10 تقول إنه رغم أن آشور هي الأداة التي سيستخدمها الله لمعاقبة شعبه، إلا أن الله سيدمرها في النهاية. والأصحاحان 11 و12 يتحدثان عن المسيا ومملكته. أما القسم الرئيسي الثالث فيتألف من الأصحاحات 13 وحتى 39، وهو يغطي فترة حكم الملك حزقية. وقد ملك حزقية 42 سنة، من سنة 727 إلى سنة 685 قبل الميلاد. ويمكننا أن نقرأ عن فترة ملكه في الأصحاحات 18 وحتى 20 من سفر الملوك الثاني، وأيضا في الأصحاحات 29 وحتى 32 من سفر أخبار الأيام الثاني. وقد عمل حزقية ما هو خير وصالح في عيني الرب، فقد كان رجلا تقيا ومصلحا عظيما. فقد رمم الهيكل وأرجع العبادة في الهيكل إلى سابق عهدها، وأعاد الاحتفال بعيد الفصح، ودمر جميع الأصنام في يهوذا وإسرائيل. ونقرأ في الأصحاح 38 من سفر إشعياء عن مرض الملك حزقية حتى أوشك على الموت، لكن الرب أضاف إلى عمره 15 سنة، وبعد شفائه أرسل ملك بابل وفدا لتهنئة حزقية بشفائه. وقد رحب حزقية بالوفد ترحيبا حارا، وأطلعهم على ما في خزانته من فضة وذهب وأطياب وعطور، وعلى مخازن أسلحته. كانت تلك غلطة فادحة قام بها الملك حزقية، ورغم أن بابل كانت تابعة آنذاك لأشور، إلا أن النبي إشعياء تنبأ بأن بابل ستهاجم المملكة الجنوبية وتستولي على كنوزها وتسبي شعبها. وهكذا فإن القسم الثالث من سفر إشعياء يتحدث عن التباين بين ممالك العالم ومملكة الله، ويمكن تجزئة هذا القسم إلى 5 أقسام ثانوية. فالأصحاحات من 13 وحتى 23 هي نبوءات عن دينونة الله على بعض الأمم، والأصحاحات من 24 وحتى 27 هي نبوءات عن الأمور الأخيرة، ولا سيما عن دينونة العالم كله، والأصحاحات من 28 وحتى 33 تتحدث عن خدمة النبي إشعياء في عهد الملك حزقية، ولا سيما عن تهديد أشور. الأصحاحان 34 و35 هما نبوءات عن الأشياء الأخيرة، ولا سيما عن المجد المستقبلي لشعب الله. أما الأصحاحات من 36 وحتى 39 تتحدث عن خدمة النبي إشعياء في عهد الملك حزقية، ولا سيما عن دمار أشور. نأتي الآن عزيزي المستمع إلى القسم الرئيسي 4 والأخير، الذي يتألف من الأصحاحات 40 وحتى 66، وهو يغطي فترة حكم الملك منسى. وقد دام ملك منسى 55 سنة، ويمكننا أن نعرف المزيد من التفاصيل عن فترة حكمه بالرجوع إلى الأصحاح 21 من سفر الملوك الثاني، والأصحاح 33 من سفر أخبار الأيام الثاني. وقد فعل منسى الشر في عيني الرب، وقاد بني إسرائيل بعيدا عن الله، لدرجة أن شرورهم فاقت شرور الأمم الوثنية. في ضوء ذلك، فقد تركزت نبوءات إشعياء في عهد الملك منسى على دمار أورشليم ودمار الهيكل والسبي إلى بابل وعودة المختارين من السبي. وفي ضوء تشجيع منسى للشعب على عبادة الأصنام، فقد تركزت نبوءات إشعياء على التصدي لعبادة الأوثان والحديث عن سيادة الله وعن الغفران والتعزية والرجاء من خلال عبد الله المتألم يسوع المسيح. وهكذا فإن القسم الرئيسي الرابع من سفر إشعياء يحمل رسالة رجاء لشعب الله، ويمكن تجزئة هذا القسم إلى ثلاثة أقسام ثانوية. فالآيات من الأولى في الأصحاح 40 وحتى 13 من الأصحاح 49 هي نبوءات عن التباين بين الأصنام والرب، وعن مجيء الملك كورش وسقوط بابل وعودة المسبيين إلى يهوذا، كما أننا نجد هنا نبوءات عن عبد الرب. والآيات من 14 في الأصحاح 49 وحتى 13 في الأصحاح 55 هي نبوءات عن استعادة أورشليم وعن مجدها الآتي، ونجد هنا مزيدا من النبوءات عن عبد الرب المتألم. وأخيرا فإن الأصحاحات من 56 وحتى 66 تحتوي على نبوءات عن مواضيع متفرقة. النقطة الثالثة، نشأة سفر إشعياء. أولاً اسم السفر. يبدأ سفر إشعياء بالآية التالية: رؤيا إشعياء ابن أموص التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويوثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا. وبالتالي فإن اسم السفر هو اسم النبي الذي تنبأ بالنبوءات المدونة في هذا السفر. أما الاسم إشعياء فمعناه الرب هو المخلص، كما أن اسم السفر يشير إلى خدمة النبي إشعياء الذي ركز مرارا وتكرارا على أن الرب هو الوحيد الذي يقدر أن يخلص، وعلى أن الاتكال على البشر لا يجدي نفعا. ثانيا، كيفية تدوين السفر. بدأت خدمة النبي إشعياء في عهد الملك عزية، ومن المرجح أنها انتهت في عهد الملك منسى. هذا يعني أنه تنبأ على مدى 60 سنة تقريبا، والله نفسه هو الذي أمر النبي إشعياء بأن يدون النبوءات التي أعلنها له. نقرأ في الآية الأولى من الأصحاح 8 على لسان النبي إشعياء يقول: وقال لي الرب: خذ لنفسك لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم إنسان كذا وكذا وكذا. وبحسب ما ورد في الآيات 16 وحتى 18 من الأصحاح 8 نرى أن النبي إشعياء لم يكن يخدم وحده، بل كان لديه مجموعة من التلاميذ. وأثناء حياته الطويلة قام هؤلاء التلاميذ على الأرجح بجمع نبوءاته وتدوينها تحت إشرافه الشخصي. غالبا ما نجد أن النبوءات مرتبة ترتيبا زمنيا أو بحسب موضوعاتها. ثالثا، كاتب السفر. كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة، هناك من يعتقدون بوجود كاتبين أو ثلاثة لهذا السفر، لكن ليس هناك ما يؤكد وجود كتاب آخرين أسهموا في كتابة هذا السفر. كما أن كتاب العهد الجديد اقتبسوا العديد من الآيات من أجزاء مختلفة من سفر إشعياء، وأشاروا إلى جميع تلك الاقتباسات بأنها من سفر إشعياء، أي دون أي إشارة أو تلميح إلى وجود أكثر من كاتب واحد لهذا السفر. وكما أشرنا في مقدمات أسفار أخرى، فإن الكاتب الحقيقي لكل أسفار الكتاب المقدس هو الروح القدس. رابعاً، زمان كتابة السفر. من الواضح أن مادة هذا السفر قد جمعت شيئاً فشيئاً أثناء حياة النبي إشعياء، وحيث أن السفر لا يذكر أي شيء عن وفاة هذا النبي، فمن المرجح أن السفر جمع قبل وفاته، أي قبل سنة 680 قبل الميلاد. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة سوف نكمل حديثنا عن هذا السفر المبارك بنعمة الرب، سفر إشعياء. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات. دمتم في حفظ الله ورعايته.
أمور الله عجيبة، مواعيد عجب العجاب، يغير الأزمان، يسبب الأسباب. أمور الله عجيبة، مواعيد عجب العجاب،
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.